أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 66 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. ونبدأه من عند قوله: ويصلي الإمام بهم ركعتين للاتباع، رواه الشيخان، كصلاة العيدين في كيفيتهما من التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة 7 في الأولى و5 في الثانية. إذا صلاة الاستسقاء مثلها مثل صلاة العيدين، فيها تكبير وافتتاح ثم تكبيرات ثم تعوذ وقراءة. يكبر في الأولى 7 ويكبر في الثانية 5، ويرفع يديه. قال: برفع يديه ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية معتدلة. يقول: الله أكبر ويقف، الله أكبر ويقف. قال: والقراءة في الأولى جهرا بسورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة. يقرأ بالسورة في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة. أو سبح والغاشية قياسا لا نصا. قياسا يعني على إيه؟ على صلاة الإيه؟ على صلاة العيد. قال: ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره. ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره، يعني يمكن أن تصلى من في النهار، تصلى في الليل، تصلى قبل الظهر، بعد الظهر، وهكذا. قال: فتصلى في أي وقت كان من ليل أو نهار، لأنها ذات سبب فدارت مع سببها. متى حصل سببها يصليها المرء، لا يتقيد في ذلك بوقت العيد. إذن هي كيفيتها كيفية العيد، ولكن لا تتقيد بوقت الإيه؟ بوقت العيد، إنما تصلى في وقت العيد وفي غيره، في الليل أو في النهار، سواء في وقت كراهة أو وقت ليس بإيه؟ ليس بكراهة. قال: ثم يخطب الإمام بعدهما، أي الركعتين. إذن هي خلاف صلاة الإيه؟ العيد. صلاة العيد تكون قبل الخطبة، تكون الصلاة قبل الخطبة، هنا الخطبة تكون بعد الصلاة، تكون الخطبة ثم يخطب الإمام بعدهما، يبقى مثل العيد أيضا، مثل العيد، خلاف الجمعة، خلاف الجمعة. يبقى يصلي أولا ثم يخطب بعدهما، أي الركعتين. وتجزئ الخطبتان قبلهما للاتباع، تجزئ الخطبتان قبلهما للاتباع، رواه أبو داود وغيره. قال: ويبدل تكبيرها باستغفار أولهما، يعني في خطبتي العيد كان يكبر في الأولى وفي الثانية، كبر في الأولى 9 وفي الثانية 7. لا، يبدل التكبير استغفارا، يبدل التكبير استغفارا، يعني استغفر بدل ما يكبر. فيقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بدل كل تكبير. إذن سيكرر هذا الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 9 مرات في الخطبة الأولى، 7 مرات في الخطبة الثانية. قال: ويكثر في أثناء الخطبتين من قول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لماذا يكثر من هذه الآية؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول تفاؤل، لأن فيها أن الاستغفار يعقبه المطر، وقد استغفر، فهذا تفاؤل أن يعقبهم الله عز وجل بعد استغفارهم المطر. السبب الثاني أن يدل الناس على أن طريق نزول المطر هو الاستغفار كما فعل كما أرشد إلى ذلك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، يبقى يبصرهم بالطريق، فلعل واحدا منهم تقع الآية في قلبه فيستغفر الله عز وجل صدقا من قلبه فينزل المطر بسبب ذلك. أيضا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا معناه أن هذه لها أثرها في الدعاء، الاستغفار لها أثرها في إجابة الدعاء. يقول لهم خرجتم لتستسقوا، فأثر الدعاء قوي في هذه في إجابة هذا الإيه هذا الاستسقاء. فاستغفروا وأكثروا من الاستغفار حتى إيه يبقى يشجعهم بذلك، يبقى تشجيعا وتفاؤلا وإيه ودلالة على الطريق إلى تحصيل المراد. قال ومن دعاء الكرب، أيضا يكثر في أثناء الخطبتين من دعاء الكرب لأنهم في كرب شديد، القحط كرب ما بعده كرب، لأن الإنسان يمكن أن يستغني أياما وليالي عن الإيه عن الطعام، لكنه لا يستغني عن الشراب إلا بمقدار يوم أو يومين بالكثير، وتبدأ حالته تسوء. في اليوم الثالث يموت الإنسان، لكن بالطعام ممكن يظل 15 يوم إلى أن يموت من أثر الجوع. قال وهو يعني دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم. ويتوجه للقبلة من نحو ثلث الخطبة الثانية، يتوجه للقبلة يعني يعطي ظهره للإيه ظهره للمأمومين ويتوجه إلى القبلة من نحو ثلث الخطبة الثانية، بعد ما يمضي ثلث الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة، ويحول الخطيب رداءه عند استقبال القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، يحول رداءه يجعل أعلاه أسفله وأسفله وأعلاه، أو يحوله فيجعل ظهره باطنه وباطنه ظهره، وسيأتي ذلك الآن. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، كان يحب الفأل الحسن، فهو هنا يتفاءل بتحويل الرداء، أن الله تبارك وتعالى يحول حالهم من هذه الحال الكرب إلى حال حسنة. قال وفي رواية لمسلم وأحب الفأل الصالح، وأحب الفأل الصالح، ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه، ويجعل أعلاه أسفله وعكسه، والأول تحويل والثاني تنكيس، وذلك للاتباع في الأول ولهمه صلى الله عليه وسلم بالثاني فيه، فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. إذن يقلب اليمين يسار ويجعل الأعلى أسفل أو الأسفل أعلى. قال ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر وعكسه، يجعل الطرف الأسفل اللي على الشمال يجعله على عاتقه الأيمن. قال وهذا في الرداء المربع، وأما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل، إلا التحويل يعني هيحول الإيه هيحول الأسفل إلى أعلى والأعلى إلى أسفل فقط. قال القمولي لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس، لا يستطيع أن يقلبه باليمين إلى اليسار. وكذا الرداء الطويل، ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعذر. ما الفرق بين المتعسر والمتعذر؟ متعسر يعني الذي يتم بمشقة، والمتعذر الذي لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن يتم، لا يمكن أن يحصل، يستحيل. بل متعذر كلمة للاستحالة، والمتعسر كلمة لما فيه مشقة. قال ويفعل الناس وهم جلوس مثله، ويفعل الناس وهم جلوس مثله تبعا له، وكل ذلك مندوب. قال كل ذلك مندوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض الأحيان دون أن يحول رداءه، ففعل هذا وهذا صلى الله عليه وسلم. قال ويكثر في الخطبتين من الدعاء، ويبالغ فيه سرا وجهرا، ويرفع الحاضرون أيديهم بالدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع. يعني ليس كالدعاء العادي يرفع كفه إلى السماء، لا، يرفع ظهر يده إلى الإيه؟ إلى السماء، ظهر الكف، للاتباع، يعني لورود ذلك في السنة. والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء. أنت الآن ترفع كفيك لكي ينزل البلاء، لكي ينزل الجواب فتستقبله، تدعو بشيء وتنتظر أن ينزل، لكنك في الاستسقاء تدعو برفع الإيه؟ برفع البلاء، ليس بنزول شيء، نما برفع البلاء، فلذلك تقلب الإيه؟ الكفين. قال والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء. القاصد حصول شيء يوجه كفيه إلى السماء ينتظر نزوله، لكن أنت تدعو برفع البلاء فتقلب كفيك. قال ومن الاستغفار، يبقى يكثر من الدعاء وكذلك يكثر من الاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن ذلك أرجى لحصول المقصود. يبقى يكثر من الدعاء ويكثر من الاستغفار ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو في الخطبة الأولى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسنده إمامنا الشافعي في المختصر، وهو اللهم سقيا رحمة. البويطي ذكر أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي بإسناده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم، واللهم معناها يا الله تضرع، سقيا رحمة، يعني نطلب منك سقيا رحمة، أي سقنا سقيا رحمة. فمحله نصب بالفعل المقدر، سقيا يعني اسقنا سقيا، اسقنا فعل دعاء، و اسقنا يعني الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت يا الله، والمفعول هنا مفعولان، مفعول الأول الناء هي نلف المفعولين، وسقيا اسقنا سقيا، تمام، اسقنا سقيا. قال فمحله نصب بالفعل المقدر سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، أي ولا تسقنا سقيا عذاب ولا محق، ولا سقيا عذاب ولا محق، بفتح الميم وإسكان المهملة هي الحاء، هو الإتلاف وذهاب البركة. ولا بلاء بفتح الموحدة وبالمد هو الاختبار. إذن هو هنا يدعو الله بشيء ويدعو الله ألا يحصل شيء، يدعو أن يحصل سقيا رحمة ويدعو ألا يحصل سقيا عذاب ولا سقيا محق ولا سقيا إيه ولا سقيا بلاء. سقيا العذاب هو ينزل بذلك عذاب، كما قال الله تبارك وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، أو قال أيضا في شأن عاد ريح فيها عذاب شديد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هاجت الريح فزع، فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله مما تفزع؟ قال وما يؤمنني، ها قد أهلكت عاد بالدبور، أهلكت عاد بالدبور. وكذلك إذا رأى المطر كان صلى الله عليه وسلم إذا غيمت السماء يفزع، إذا تغيمت السحب وتكاثفت السحب يفزع، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض إيه؟ ممطرنا. فجاء الجواب بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، يعني كان إيه؟ كان عذابا. نعم. ولا محق، لأنه ممكن المطر ينزل فيتلف، ينزل فيتلف المطر الكثير الشديد. ولذلك إذا كسر المطر نرفع اليد تسامية إلى الله متضرعين، اللهم حوالينا لا علينا، لأن قلة المطر وقحطه عذاب، وشدة المطر وكسرته أيضا إيه؟ أيضا عذاب. قال ولا بلاء بفتح الموحدة وبالمد هو الاختبار، البلاء يكون بالاختيار، ويكون بالخير والشر كما في الصحاح، الصحاح للجوهري يقول فيها إن البلاء يكون بالخير والشر، وهذا ما نطقت به آيات القرآن الكريم في غير موضع، منه مثلا قول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقول الله تبارك وتعالى أيضا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فهذا بالخير، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق فهذا بالشر، فالابتلاء يكون بالإيه؟ بالخير وبالشر. قال والمراد هنا الثاني، فهو يقول يا ربي لا تبلونا بلاء شر. قال ولا هدم بإسكان المهملة، أي ضار يهدم المساكن، ولو تضرروا بكسرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه بأن يقولوا كما قال صلى الله عليه وسلم حين اشتكي إليه ذلك اللهم على الضراب والآكام، يعني لما جاء الرجل في المرة الأولى والنبي يخطب فقال يا رسول الله هلكت الزرع والضرع، قال مما ذاك؟ قال لا يوجد ماء، فدعا النبي بحصول الماء، بحصول الماء. في المرة الثانية جاء فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بأن يكون الماء في الأودية وفي الأماكن التي حول المدينة لا على المدينة. قال اللهم على الضراب والآكام، الضراب بكسر المعجمة يعني بكسر الضاء، جمع ضرب بفتح أوله وكسر ثانيه، جبل صغير، جبل صغير. والآكام بالمد، جمع أكم بضمتين، جمع إكام بوزن كتاب، جمع أكم بفتحتين، جمع أكمة، وهو التل المرتفع من الأرض. يبقى الآكام جمع لجمع لجمع لجمع، في النهاية هو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم على الضراب والآكام، يعني على الجبال الصغيرة والتلال التي أقل منها، ومنابت الشجر، ومنابت الشجر وبطون الأودية، منابت الشجر وبطون الأودية. منابت الشجر معروفة يعني الأماكن التي تنبت فيها الأشجار، لأن ذلك يعود على الناس بالإيه؟ بالخير لا شك. قال وبطون الأودية، قال أودية جمع وادي، وهو اسم للحفرة على المشهور، معروف الآن الوادي هو السهل المنخفض الذي يكون بين مرتفعات، يعني يريد صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يحتفظ بالماء في هذه الأماكن المنخفضة حتى إذا احتاج إليه الناس وجدوه. اللهم اجعل المطر حوالينا بفتح الله ولا تجعله علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، في الأبنية والبيوت، يعني لا يكون في الأبنية والبيوت وإنما يكون إيه؟ يكون حوالينا في هذه الأماكن البعيدة عن الأبنية وعن البيوت حتى لا تفسد على الناس معايشهم طرقهم وأبنيتهم ومساكنهم. قال وهما، كلمة حوالينا وعلينا، في موضع نصب على الظرفية أو المفعولية، كما قاله ابن الأثير، قال ولا يصلي لذلك ولا يصلى لذلك لعدم ورود الصلاة له. نحن صلينا لأجل أن ينزل المطر، فهل إذا كثر المطر نصلي حتى يرفع الله عز وجل المطر؟ لا، إنما هي صلاة استسقاء، طلب السقيا. أما طلب رفع السقيا يكون بالإيه؟ بالدعاء، يعني يكتفي الإنسان بالدعاء فيه فقط، يقول اللهم حوالينا لا علينا. ويدعو في الخطبة الأولى أيضا بما رواه الشافعي في الأم والمختصر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم أي يا الله اسقنا، أسقنا بقطع الهمزة من أسقى ووصلها اسقنا، يعني يصح أن تكون موصولة اسقنا ويصح أن تكون مقطوعة اسقنا. قال من سقى، فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا، سقى وأسقى، سقى وأسقى. قال الله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم من أسقى، وسقاهم ربهم من إيه؟ سقى، يبقى ثلاثي وإيه؟ ورباعي. ولذلك نقول في المضارع يسقي، لأن ماضيها سقى، سقى يسقي. طب ومن الماضي من الرباعي ها نقول إيه؟ نقول سأسقى يسقي، أسقى يسقي بضم الإيه؟ بضم حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر. قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اللهم اسقنا غيثا بمثلث يعني بالفاء أي مطر، فالغيث هو المطر. مغيثا بضم الميم أي منقذا من الشدة بإروائه، ينقذ من الشدة حين يروي. وهنا كلمة مغيثا كذلك هو أغاث، مغيث أغاث يعني إيه؟ يعني في الماضي كان رباعية، كذلك يأتي هنا إيه؟ مغيث. نعم. هنيئا بالمد والهمز، هني مد بالياء والهمز هنيئا. قال أي طيبة لا ينغصه شيء. مريئا بوزن هنيئة، هي أيضا فيها مد بالياء وفيها إيه؟ همز. مريئا أي محمود العاقبة، محمود العاقبة. مريعا، مريعا بفتح الميم وكسر الراء وياء مثناه من تحت، مريعا أي ذاريع أي نماء، ذاريع أي نماء، يعني تنمو على إثره الإيه؟ النباتات والحيوانات تزيد وهكذا. مأخوذ من المراعة، وروي بالموحدة، وروي بالموحدة وكسر الراء وياء مثناه بفتح الميم، مر ها مرب بفتح الميم وكسر الراء مريعة. طيب وبالموحدة، بالموحدة يبقى ايه؟ مربعة، يبقى مربعة من قولهم أربع البعير يربع، فهو ايه؟ فهو مربع إذا أكل الربيع. وروي أيضا بالمثنات من فوق يعني مرتعة، يبقى صح مريعة وإيه؟ ومربعة ومرتعة. نعم. من قولهم أرتعت الماشية أو أرتعت الماشية، أرتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت. وفي الحديث الذي مر معنا وبهائم رتع، رتع تمام، يعني إذا أكلت ما شاءت، والمعنى واحد، يعني في النهاية المريع يعني الذي ينمي، والمربع الذي يصل بالنماء إلى ربيع، ولذلك تأكل فيه الماشية ما شاءت دون حساب فترتع، فإيه؟ فترتع، يبقى هو مريع أو مربع أو مرتع، كل هذا إيه؟ كل هذا بمعنى واحد. غدقا، غدقا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. غدقا ما معنى غدقا؟ قال بغين معجمة غاء ودال مهملة مفتوحة، غدقا أي كثير الماء والخير. وقيل الذي قطره كبار، يبقى إما أنه كثير وإما قطره كبار، ومؤداهما واحد، فإن الذي قطره كبير يكون إيه؟ يكون في النهاية مطرا كثيرا غزيرا. مجللا بفتح الجيم وكسر اللام، مجللا يجلل الأرض أي يعمها، أي يعمها كجل الفرس. وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات. يبقى مثلا جل الفرس غطه عممه، كذلك جلل الأرض معناها إيه؟ معناها غطى الأرض بالنبات أو غطاها بالماء. سحاء بفتح السين وتشديد الحاء المهملة، سحاء أي شديد الوقع على الأرض، يقال سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض. طبقا بفتح الطاء والباء أي مطبقا على الأرض، أي مستوعبا لها، فيصير كالطبق عليها، يقال هذا مطابق له أي مساو له. دائما أي مستمرا نفعه إلى انتهاء الحاجة إليه، فإن دوامه عذاب. يبقى إذن هنا مقصود دائما طالما كنا محتاجين إليه، فإذا زاد عن الحاجة فإيه؟ فليس بمطلوب، لأنه إذا دام يكون إيه؟ يكون عذاب. اللهم اسقنا الغيث، تقدم شرحه، تمام؟ إن الغيث المطر الإيه؟ الكثير. ولا تجعلنا من القانطين، أي الآيسين بتأخير المطر، الآيسين بسبب أن المطر تأخر فنيأس. اللهم يا الله إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق، كما في سياق المختصر، إن بالعباد والبلاد من الجهد بفتح الجيم وضمها، من الجهد أو من الجهد أي المشقة، وقيل البلاء كذا في مختصر الكفاية، وقيل هو قلة الخير والهزال وسوء الحال، عموما مؤداها واحد، لأن الذي يجهد بمعنى يشق عليه ويبتلى يكون ذلك بسبب قلة الخير، ويؤدي هذا إلى الهزال ويؤدي إلى سوء الحال. من الجهد والجوع، ولفظ الحديث واللأواء، وهو بفتح اللام المشددة اللأ وبالهمزة الساكنة والمد، واللأواء شدة الجوع. فعبر عنه المصنف بمعناه، فإذا المصنف قال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك، وهي في الحديث إن بالعباد من البلاء والجهد والإيه واللأواء والضنك. لأواء هي أيضا شدة الإيه الجوع. والضنك بفتح المعجمة المشددة وإسكان النون، أي الضيق، الضنك معناها الضيق. ما لا نشكو إلا إليك، ما لا نشكو إلا إليك، لأنك القادر على النفع والضر. وهذا فيه ما فيه من الإيه من الـ أن ينخلع الإنسان من كل طول وحول ويتجرد في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. اللهم ما لا نشكو إلا إليك، لأنك القادر على النفع والضر، فهذا انخلع من كل إيه من كل شيء ولجأ إلى الله وحده. ونشكو بالنون في أوله، نشكو ما لا نشكو، يعني اللي هو الإيه اللي هو بضمير الجماعة، نشكو. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع باللبن، أنبت لنا الزرع يعني بسبب نزول الماء، وأدر لنا الضرع باللبن، إذا شربت الحيوانات فإنها إيه فإنها تدر لبنا نتيجة لذلك. قال وهو بفتح الهمزة وكسر الدال المهملة آدي، وفتح الراء المشددة أدر من الإدرار وهو الإكثار، در اللبن ودر يعني كسر، ونزل بكسرة وغزارة. والضرع بفتح الضاد المعجمة يقال أضرعت الشاة، أي نزل لبنها قبل النتاج، أضرعت يعني نزل لبنها قبل النتاج، يعني قبل ما تحمل وتلت. قاله في الصحيح، قاله في الصحيح ما أظن والله أعلم، قاله في الصحاح. وأنزل علينا من بركات السماء، أي خيراتها، هو المطر. وأنبت لنا من بركات الأرض، أي خيراتها، وهو النبات والثمار. وفيهما أقوال أخر حكاها الشيخ أبو حامد إمام من أئمة الشافعية، ثم قال: وذلك أن السماء تجري مجرى الأب، والأرض تجري مجرى الأم، ومنهما حصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره. ولذلك قال: وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء بالمد أي الحالة الشاقة ما لا يكشفه غيرك. وفي الحديث قبل قوله واكشف عنا: اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، اللهم إنا نستغفرك أي نطلب مغفرتك بكرمك وفضلك، إنك كنت غفارا أي كثير المغفرة. وإنك كنت غفارا هنا يعني اقتباس من الآية التي في نفس السياق: إنه كان غفارا نستغفرك إنك كنت غفارا. وده نوع من أنواع تأويل القرآن، يعني تطبيق القرآن. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول في حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني في قوله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول إيه؟ اللهم، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم تب علي، يعني يتأول القرآن. فائدة: ذكر الثعلبي في قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا، أن كل موضع وجد فيه ذكر كان موصولا بالله سبحانه وتعالى يصلح للماضي والحال والمستقبل، وإذا كان موصولا بغير الله تعالى يكون على خلاف هذا المعنى. يبقى إنه كان غفارا يعني كان ولا يزال وسيظل، لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى. فأرسل السماء، فأرسل السماء علينا مدرارا. فأرسل السماء أي المظلة، لأن المطر ينزل منها إلى السحاب، أو السحاب نفسه أو المطر، يعني بعض العلماء يقول المطر ينزل من السحاب، أو ينزل من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض. قال يبقى أنزل المطر من الإيه؟ من السماء، أو أنزله من الإيه؟ من السحاب. فأرسل السماء، أو يكون المقصود فأرسل السحاب أو فأرسل المطر، تمام؟ فأرسل الإيه؟ المطر. علينا مدرارا بكسر الميم أي كثير الدر، كثير الدر، يعني قال والمعنى أرسل علينا ماء كثيرا. ويسن لكل أحد أن يظهر لأول مطر السنة ويكشف عن جسده غير عورته ليصيبه شيء من المطر تبركا. وكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمطرت السماء يخرج ويكشف عن رأسه وعن كتفيه ويتعرض للسماء للمطر، ويقول هذا مطر حديث عهد بربه. فكذلك يسن للإنسان أن يظهر لأول مطر، يخرج لأول المطر ويكشف عن جسده غير عورته، لا يكشف عن شيء من عورته، ليصيبه شيء من المطر، وذلك تبرك للاتباع، يعني لمثل الحديث الذي ذكرنا، ولأجل أن يصيبه شيء من بركة المطر، فالمطر بركة. قال ويغتسل أو يتوضأ ندبا كل أحد في الوادي، إما يغتسل وإما إيه؟ وإما يتوضأ. قال ومر تفسيره، قلنا الوادي اللي هو الحفر، يعني إذا سال ماؤه، والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء. قال في المجموع: فإن لم يجمع فليتوضأ، والمتجه كما في المهمات الجمع. فالاقتصار على الغسل ثم على الوضوء، تمام؟ يبقى يجمع، تمام، ثم يقتصر على الغسل ثم على الوضوء، يعني درجات. درجة الأولى يجمع بين الاثنين، درجة الثانية يقتصر على الغسل، بعدها الدرجة الثالثة يجمع يتوضأ فقط. قال: والغسل والوضوء لا يشترط فيهما النية، وإن قال الإسنوي فيه نظر، إلا أن يصادف وقت وضوء أو غسل، لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن لينال أول مطر السنة وبركته. يبقى نواله للمطر ولبركة المطر واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تحتاج إلى نية، إلا إن كان وقت صلاة أو إنسان عليه جنابة، فهذا في يحتاج لإيه؟ يحتاج لنية. من احتاج لغسل جنابة يحتاج لنية الجناب، من احتاج مثلا كوقت صلاة يعني يتوضأ للصلاة يبقى ينوي نية الوضوء للصلاة، لكن طالما لم يكن عليه هذا ولا هذا ليس عليه نية، لو فعل هذا بدون نية يعني حصل به السنة. قال: ويسبح للرعد، أي عند الرعد، إذا رعدت السماء يسبح، والبرق، فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير، وقيس بالرعد البرق. والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، يبقى يقول عند السحاب عندما يسمع الرعد يقول إيه؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما هو في الإيه؟ في الآية. وعند البرق يقول سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، أيضا اقتباس من إيه؟ من الآية الثانية. ونقل الشافعي في الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب، هذا رواه الشافعي في الأم عن الثقة. كلمة عن الثقة دي يسميها العلماء في مصطلح الحديث التعديل على الإبهام، يعني أبهم اسمه وعدله، لم يذكر لنا من هو، وفي الغالب هو شيخ من شيوخ الإمام الشافعي اسمه محمد بن إبراهيم، كان الشافعي يراه ثقة وكان غير الشافعي يراه ضعيفا، فكان الشافعي يقول حدثني الثقة ولا يقول حدثني فلان، حتى لا يشغب بأنه ضعيف لا يقبل منه وهكذا، الشافعي كان يراه إيه؟ كان يراه ثقة، فده اسم التعديل على الإبهام. طيب تعديل على الإبهام هل هو مقبول أو لا؟ الجمهور يراه غير مقبول، وغير الجمهور يراه مقبولا، وفي بعض العلماء توسط توسطا حسنا، فقال إنه يقبل عند من يرى تقليد هذا الإمام، إذا كنت ترى تقليد الشافعي والشافعي يراه ثقة فقلد الشافعي في إنه هو ثقة، وهذا شيء إيه؟ شيء حسن. قال: وعلى هذا فالمسموع صوته الذي نسمعه وصوت السحاب أو صوت سوقه على اختلاف فيه، إما أن احنا نسمع صوت الرعد صوت السحاب، وإما أن احنا نسمع صوت الإيه؟ صوت سوق السحاب، يبقى صوت سوق السحاب هو الرعد. قال: وإطلاق ذلك على الرعد مجاز، يعني لو كان الرعد هو صوت السوق، صوت جر السحاب وزجر السحاب ويسوقون السحاب ويدفعونه، فيبقى ده إطلاق على سبيل المجاز. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقها والبرق ضحكها. روي يعني هذا الحديث غير صحيح. تمام. قال: ويندب ألا يتبع بصره البرق، يعني لا ينظر إلى البرق بإيه؟ بنظره، ببصره، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق، ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس. قال الماوردي رحمه الله: فيختار الاقتداء بهم في ذلك، وأن يقول عند نزول المطر كما في البخاري: اللهم صيبا، أي مطرا شديدا نافع، صيبا بصاد مهملة وتشديد المثنات التحتية اللي هي الياء، أي مطرا شديدا نافع، ويدعو بما شاء، لأن وقت نزول الغيث وقت إجابة الدعاء، وقت من أوقات إجابة الدعاء. ويدعو بما شاء، لما روى البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف يعني في الحرب، ونزول الغيث يعني عند المطر، وإقامة الصلاة، ورؤية الكعبة. كل هذه مواطن ترى فيها الإيه؟ ترى فيها تستجاب فيها الدعاء. وأن يقول في أثر المطر بعد ما المطر ينزل، يقول: مطرنا بفضل الله علينا ورحمته لنا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فقال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو إيه؟ كافر. قال: وكره مطرنا بنوء كذا بفتح نونه وهمز آخره، أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب، في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإبهامه، أن لإيهامه، لأن ذلك يوهم، يوهم أن النوء فاعل المطر حقيقة، فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر. ولذلك لما نزل المطر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المطر ده نزل على قوم مؤمنين وقوم كافرون يعتقدون أنه نزل بإيه؟ بفضل النجم، فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وأما المؤمنون فيعلمون أن الذي أنزله حقيقة هو الله، ولذلك يقولون: مطرنا بفضل الله وبرحمته. وليس معنى ذلك أن من قال مطرنا بسبب كذا وكذا من الأعاصير أو الرياح أو النجوم، وقال بأن ذلك سبب وليس الفاعل الحقيقي، لا يكون كافر، وإنما يكون إيه؟ يكون يعني نسب الإيه؟ نسب الفعل لسببه، نسب الفعل لسببه، ويعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله. طالما يعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله فلا إيه؟ فلا شيء عليه. قال تتمة: يكره سب الريح. طبعا جاء بهذا استطرادا لأن المطر يعني فيه ريح، فيقول ينبه على أن سب الريح مكروه. قال: ويجمع على رياح، ويجمع على رياح وأرواح، بل يسن الدعاء عندها، لا يسبها بل يدعو عندها، لخبر الريح من روح الله. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفسر قوله الريح من روح الله، قال: أي رحمته. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم قال: قلت لأبي بكر الوراق: علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويبعدني عن الناس. فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته، يعني أن تدمن الدعاء، فإن الله عز وجل يحب السؤال. وأما الذي يبعدك عن الناس فترك مسألتهم، وأما الذي يبعدك عن الناس فإيه؟ فترك مسألتهم. ثم روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى يعني ذكر حديثا أسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فلعل والله أعلم صحة الأثر: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته، وأما الذي يبعدك عن الناس فمسألته، مش فترك مسألتهم. يعني إذا سألت الناس يبتعدون عنك، وإذا سألت الله يقربك منه ويقرب منك. يحب الله أن تسأله ويكره الناس أن تسأله. ثم روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فمن أسباب غضب الله تبارك وتعالى على العبد أن يترك مسألته. ثم أنشد: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى ويترك سؤال الناس، يتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال وإيه ولا يسأل الناس. حتى لو اضطر الإنسان إلى أنه يسأل الناس فإنه يسأل الله أولا أن ييسر ذلك على أيدي الناس. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تقضى، فإذا أنزلها بالله قضيت. يعني ينزلها بالله أولا على أي حال، حتى ولو كان طلب يستطيع واحد من الناس أن يتوسط فيه أن يقضيه، يسأل الله ويقول: اللهم اقض حاجتي على يد فلان. ولا يكره أن يسأل الناس ما يستطيعون، لا يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال: من فرج عن مؤمن كربة. وهكذا، هذه الأحاديث تدل على أن سؤال الناس جائز، لكن فيما يستطيعون. ويستحب قبلها أن تسأل الله ذلك الشيء، وأن تسأله أن ييسره على أيدي الناس. فإذا لم يكن الناس يستطيعونه يحرم سؤال الناس، وتسأله الله تبارك وتعالى فقط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.